نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: سماحة الشيخ، هل من كلمة للعلماء ولطلبة العلم وأهل الدعوة في حسن الخلق والبشاشة واللين مع السائلين واستقبال مهاتفاتهم بصدر الرحب والاستماع لمن له حاجة ونحو ذلك، مما يدخل السرور والفائدة على من سألهم وأراد الاستفادة منهم، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأمر نبيه أن يدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يكون جداله بالتي هي أحسن. وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. فالمجادلة تكون بالحسنة، والدعوة تكون بالحسنة. هكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله ومجادل أهل الباطل، أن يجادلهم بالحسنة، لأن هدفه الوصول الحق وتبصير الناس وتحذيرهم معاصي الله. وطالب العلم يجب أن يروض نفسه ويستعد لاستقبال أسئلة الناس مهما يكون نوع الأسئلة، ففي بعضها عوجاج، بعضها فيه يعني تنطع وتكلف، لكن على طالب العلم أن يعامل الجميع بالحسنى، فيصغي إلى سؤال السائل ثم ينظر لهذا السؤال، هل هو من أسئلة تستحق الجواب، فيجيب عليها إجابة معقولة علمية نابعة. وإن كان السؤال لا يستحق الجواب أو يشم منه أن السائل ليس هدفه الحق ولكن التشويش والبلبلة، فليتخلص منه بأسلوب حكيم حتى يشعر ذلك السائل بأنه أخطأ فيستشعر خطأه ويعرف نقصه. وأما أن تغضب على أي سؤال وجه إليك وتقول هذا سؤال غير معقول وغير منطق وإلى آخره، ما يصلح هذا، لأن هذا جاهل، والجاهل أمر أن يسأل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر أن يسأل الذكر، فأهل الذكر يوجهونه ويهدونه الطريق ويوضع السبيل ويحذرونه من المخالفات. ولذا قال النبي: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سائل فقال: اسألوا عن حل الزنا. قال: أترضاه لابنتك؟ قال: لا. قال: لأمك؟ قال: لا. قال: لأختك؟ قال: لا. قال: إذا لم ترضاه لابنتك ترضاه لنساء الغير؟ إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أسئلة كثيرة، ولكنه يجيب كلا على قدر سؤاله وعلى قدر عقله وتحمله. فعلى طلاب العلم في سؤال الهاتف أو في التلفاز أو في أي ذا أن يكونوا رحيب الصدر، مستعدين لاستقبال أي سؤال دون النظر إلى كون هذا السؤال خطأ وصواب. استقبل السؤال، فإن كان خطأ وجه السائل وحذره من سوء السؤال وحذره من السؤال عما لا يقع وبين له الطريق الذي يسلكه. أما أن تغضب عليه تغلق الباب دونه كثير من يسمى الغضب والحماقة والغيظ وعدم الاستماع، هذا خطير، يجعل الناس ينظرون عنك ولا يقولون عليك. والمطلوب منك يا طالب العلم أن تحبب الناس إليك وأن تقربه إليك وأن تكون على جانب من القيم والأخلاق التي تجعل السائل يرغب في سؤالك ويصغي لجوابك وينتفع بذلك. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية.
اللهم أمين، جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع حسين محمد مصلح يقيم في الرياض وهو من اليمن، يقول: أنا سائق شاحنة أقودها أكثر من 1000 كيل، أصل قريبا من 3 قبل الفجر ثم أنام ولا أصحو إلا عند 9 فأصلي الفجر، فما رأي سماحة الشيخ؟
هذا خطأ يا أخي، وإخراج للصلاة عن وقتها عمدا لا يليق بك. لا بد من مجاهة النفس على أن تنسر في الليل وتجعل لك وقتا ما بين الفجر وبين وقوفك يكون عونا لك على أخذ نوم بعض الراحة لتستعد بها لصلاة الفجر. أما أن تنوم قد تنام قبل الفجر ولا تستيقظ 6 فهذا إخراج للصلاة عن وقتها وأداء الصلاة في غير وقتها تعمدا. بعض العلماء لا يرى القضاء ويحكم على ذلك المؤخر بحكم شديد لأنه أخر الصلاة عن وقتها، والله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مقدرة في الأوقات، لا يجوز للمسلم أن يؤخرها عن وقتها كما لا يجوز له أن يقدمها عن وقتها إلا لعذر الجمع كما هو معروف.
أحسن الله إليكم. ولو سؤال آخر يقول فيه: تزوجت من امرأة أخرى وكان بيني وبينها احترام وتقدير، وبعد أشهر من زواجنا لا أعرف ما الذي حصل لها، فقد اختلفنا وحصل بيننا الطلاق، ولي منها ابنة وأنا أنفق عليها حتى الآن وعلى البنت، وقد طلقتها 3 وأريد مراجعتها، فكيف أفعل سماحة الشيخ؟
يا أخي، العلاقة بينك وبين هذه المرأة فيما مضى طيبة ثم انقلب الحال، احتمال عياذ بالله نفس حاسدة، نفس شيطانية حاسدة أثرت عليك في هذا الأمر. والنبي يقول في العين: العين حق ولو كان شيء يسلك القدر لكان العين. لكن علاج هذا ليس بالطلاق، بالصبر والتحمل والإكثار من ذكر الله، قراءة الكرسي والمعوذتين قل هو الله أحد، آخر البقرة ونحو ذلك من كتاب الله، والالتجاء إلى الله والاضطرار إليه والصبر على مشاكل المرأة لعل الله أن يعود بها إلى أحد أولى. أما كونك طلقتها 3 فهذا ما ندري هل جمعت بأخذ واحد أم أن هناك 3 متفرقات في أوقات متفرقة. عليك الاتصال بنا في دار الإفتاء لنبحث معك نوع كيفية الطلاق وصيغة الطلاق.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: المصلي الذي يؤدي الصلاة وقد تلثم بالغترة، هل في ذلك شيء سماحة الشيخ؟
والله الفقهاء يقول: يكره التلثم، يكره اللثام، يكره الصلاة، فإن الواجب أن يكشف جميع وجهه، وكونه يعني يتلثم مكروه إلا إن دعت إلى ذلك حاجة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمع سطام يقول: هل يجوز التيمم بالتراب مع وجود الماء خشية البرد، وما ضابطه، ما ضابط الخشية سماحة الشيخ؟
الله جل وعلا لما شرع الوضوء قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فجعل شرط التيمم عدم الماء، فإذا وجد الماء وجب استعمال الماء، وإذا عدم الماء جاز استعمال التراب. لكن جاء في السنة ما دل على أن شدة البرد وخوف الهلكة من برد مبيحة للتيمم ولو وجد الماء، فإن عمرو بن العاص رضي الله عنه بعده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة السلاسل وكان يؤم بمن معه من السرية، فاحتلم يوما فصلى بهم وجنوب، تيمم وصلى بهم، قال: صلي بنا وأنت على غير طهارة؟ قال إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فخفت إن اغتسلت أن أهلك ولا أتحمل الماء البارد. فلما رجعوا إلى من غزوهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عمرا وقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فخشيت إن اغتسلت أن أموت. فضحك النبي، فدل ذلك على أن التيمم يباح عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعمال كالبرد أو خوفا من ألا يبرأ الجرح إذا غسل بالماء، فكل هذه مبيحة للتيمم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع إبراهيم يقول ما هو أجر كافل اليتيم والذي يبر بوالديه؟ أرجو التوضيح جزاكم الله عنا خيرا.
يا أخي أمران عظيمان، بر الوالدين أجره عظيم، والله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنههما وقل لهما قولا كريما. برك بالأبوين امتثال لأمر ربك وطاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، ومن بر بأبويه فليبشر بالخير العظيم رب العالمين، لأنه نفذ أمر الله، والمنفذ لأوامر الله لهم الجزاء العظيم. فإن الله جل وعلا أمر بالوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفي وصايا وقال ووصينا الإنسان بوالد حسنا ووصينا الإنسان بوالد إحسانا. كل هذه الآيات تدل على فضل بر على وجوب بر الوالدين، ومن أدى الواجب وبر بأبويه فهو على خير عظيم وفضل كبير. النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه رجل الجهاد قال أحي والدك؟ قال نعم. قال ارجع ففيهما فجاهد، فجعل برهما جهادا في سبيل الله، بل برهما أفضل من جهاد التطوع. فلهذا بر الوالدين أجره عظيم في الدنيا والآخرة، فيه موافق أمر الله والاستجابة أمر الله، وفيه أيضا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا الفضل العظيم بأن يجعل الله عاقبة ولدك البر بك والإحسان إليك ويبقى لين قلبك وبركة في رزقك ونسأة في أجلك. من أحب أن ينسأله في أثره فليصل ذا رحمه، وأي رحم أعظم وأفضل من الأبوين؟ فبرهما إحسان وخير، وعقوقهما لآمة وحماقة وقلة وفاء. نسأل الله السلامة والعافية.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا مستمع يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تدخل بيت زوجها مباحا مما يشترى وهو يكره ذلك بحجة أنه من حر مالها؟
لا يجوز لها أن تدخل بيت زوجها ولو مباحا إذا لم يره الزوج. الواجب طاعة الزوج والتأدب معه والتفاهم معه في الأمور كلها.
أحسن الله إليكم. المستمع مدحت سلامة يسأل يقول أنا شاب مصري مقيم في الرياض وأمي مريضة بالقلب والسكر وضغط الدم، هل يجوز لي أن أعتمر أو أحج عنها فالسفر فيه خطر عليها؟
إذا تعذر مجيئها للبيت الحرام لكبر سنها أو مرضا يعجزها عن ركوب الطائرة والباخرة ونحو ذلك وتعذر أمر، فإنك تحج عنها وتعتمر عنها.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. مستمعة تقول والدي توفي منذ سنوات وترك مالا كثيرا للورثة، ووالدتي ترفض إخراج الزكاة عليه، وأخي يناصرها في ذلك، وقد نصحتهما ولم يستجيبا، وأنا فتاة فهل علي إثم؟
المال بعد الميت موت الميت، المال بموت الميت ينتقل إلى ورثة، ويصبح المال ملكا لورثة، وكل واحد من الورثة إذا يزكي نصيبه الذي ناله من أبيه، كل واحد يزكي نصيبه. كل أم تستحوذ على المال وتمنع الورثة من إخراج الزكاة تعتبر خاطئة وعاصية، لأن الزكاة حق لله واجب إخراجها من المال الزكوي. وكون أخيك أخوك يناصر أمك ويعينها على هذا الباطل هو معها أعوان على الإثم والعدوان. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأنت إن أمكنك إخراج زكاة نصيبك من المال فأديه إبراء للذمة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: أنا في 28 من العمر ولم أتزوج، أرجو من سماحة الشيخ أن يعلمني دعاء أدعو به لعل الله سبحانه وتعالى يسهل أمري.
ادعو الله يا أحببت بخير الدنيا والآخرة. اللهم لا يسير إلا ما يسرت، اللهم يسر لي الزواج، اللهم أعني عليه، اللهم هونه علي، اللهم يسر أمري. ادعو الله بما تحب، أفضي إلى الله حاجتك واضطرارك، والله أعلم بك وأحكم وعده.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أبو عبد الرحمن يقول: عندي ابنة في 12 من العمر أتعبتنا في أداء الصلاة، تصلي أحيانا وأحيانا لا تصلي، إذا قمت بأمرها صلت وتتساهل في غيابي في 12، فبماذا تنصحون يا سماحة الشيخ؟
والله يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم بالمضاجع. هذه الفتاة مرها بالصلاة، شدد عليها من غير قسوة، رغبها ورهبها لكن من غير قسوة، لعل الله أن يفتح على قلبها. وتعاهد كل يوم واسأل صليت أم لا، فإذا كانت تصلي بحضورك فيرجى إن شاء الله أن تستمر على هذا، وأن تشجع على الصلاة وتسألها دائما وتراقب الوضع، يعني تعاملها بالحسنى أو بشدة أحيانا حتى تحملها على الصلاة، لكن غضة وقسوة ربما تنفر. حاول أن يكون الأمر ما بين كرب شدة ورخاء لكن من غير تنفير، لعل الله أن يفتح على قلبها، وسل الله لها الهداية.
أمين، جزاكم الله خيرا. هذا المستمع أبو موسى من الرياض يقول: أنا أبو لابنتين وقد أخذت طفلا من دار الأيتام، وقام زوجتي بإرضاعه مع ابنتي الأولى وهو الآن في 6 من العمر، ويعيش معنا ويأتينا راتب من الدولة من الضمان الاجتماعي ومن مكتب المتابعة الاجتماعية، وسؤال سماحة الشيخ: هل لي أجر في تربية هذا الطفل أم أن المال الذي نحصل عليه وهو أجرنا أيضا في نفس الوقت؟ وهل ينطبق علينا قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة؟
إذا كانت تربية فله الهدف من الأصلي الحصول على هذا المال فأنت أجير، أما إن هدفك الخير والإصلاح والرحمة به والشفقة عليه وتربيته وتنشئته التنشئة الصالحة، سواء حصلت على هذا ما لم تحصل عليه فأنت بنيتك، هذا أمر يرجع نيتك. إن كان الباعث على إيوائه لأجل الحصول على المال فإنك هنا أجير أويته بأجرة، أما إن كان هدفك الأولاد الثاني لي والشفقة والرحمة به وتربية والعناية به ثم جاءك هذا مرتب من غير أن يكون هو الهدف، فأنت على خير بنيتك وصبرك. وعلى كل حال، وحتى لو كان هدفك المال، إذا أحسنت وربيت ووجهت وأعنت على الخير فأنت على خير إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أرجو من سماحة الشيخ أن يوضح المقصود بجار المسجد.
جار المسجد القريب منه، بعضهم يوصل الجار إلى 40. المهم جيران المسجد هم أهل الحي الذين يؤمون هذا المسجد، وكل حي قريب مسجد فهم يعرفون الجيران، يعرفون القريب منه. فجيران المسجد هم المحيطون به أنه الذي هو أقرب شيء إليهم يصلون فيه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: هل المقصود باجتناب السواد أنه إذا كان لتغطية الشيب أم أنه إذا كان لتغطية الشعر حتى ولو لم يكن فيه شيب؟
الظاهر أنه السواد ما يرجع إليه إلا عند بيضاض الشعر، كشعر اللحية مثلا أحيانا والشارب، فإذا قض الشعر حاولوا تغطيته بالصبغ ليبقى كأن الشيب ما كان، وهذا من خداع النفس. فالشيب هو الشيب في زمنه سواء غطي بالسواد أم لا، بل هذا السواد المصطنع أحيانا يكشف عن حقيقة البياض ويكون منظره منظرا غير مستحسن إذا صبغها بالسواد وتركها مدة ما تعصبها صبغها، انكشف ذلك البياض بصورة غير المستحسنة.
من كان شعره أسود ويصبغ بلون آخر سماحة الشيخ؟
خلاف الأولى، لأن اللون الخلقي لا شك أنه أفضل من هذه الأشياء المتغيرات.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول: عمري 42 سنة وقد أذنبت بل ارتكبت كثيرا من الذنوب والمعاصي وكنت أغتاب وأعق والدي، فهل لي من توبة؟ أنا في حيرة من أمري، وجهوني جزاكم الله خيرا.
نقول: يا أخي لا تحزن ولا تقنط من رحمة الله، كل الذنوب تمحوها التوبة النصوح مهما عظم الذنب كبر ومهما كثر. يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول الله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ويقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أبو رشيد يسأل يقول: إذا دخل رجل بعد انقضاء صلاة الفجر وقال لأحد الجلوس في المسجد تصدق علي، فهل يصلي معه؟
لا مانع، لأن النبي قال هذا الصحابة: من يصدق على هذا فيصلي معه.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا.